مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في صخور أسترالية والتطور الخلوي الفريد. البداية نشرة العلوم. قد تكون الاسترويدز أو المنشطات التي يبلغ عمرها 1.6 مليار عام آثاراً لأقدم حياة معقدة معروفة. نعم، قد تكون الاسترويدات البدائية الموجودة في الصخور الأسترالية القديمة قد صنعتها أقدم الخلايا المعقدة قبل أن تتطور إلى حيوانات ونباتات وفطريات وطحالب. يعتقد أن الجزيئات الموجودة في الصخور الأسترالية التي يبلغ عمرها 1.6 مليار عام هي بقايا عالم ضائع كبير من الكائنات الحية القديمة التي كانت تشكل حينها أقدم حياة معقدة. يقول يوخن بروكس من الجامعة الوطنية الأسترالية في كامبرا الذي قاد الدراسة: إنه عالم ضائع بالفعل، أولا لأنه انقرض، وثانيا لأننا لا نعرف شيئا تقريبا عنه. كانت أقدم أشكال الحياة على الأرض عبارة عن كائنات بسيطة وحيدة الخلية مثل البكتيريا التي ظهرت منذ أكثر من 3 مليارات سنة. في مرحلة ما لا نعرف بالضبط متى ظهرت كائنات أكثر تعقيدا تسمى حقيقيات النواة والتي تحتوي خلاياها على نواة. تطورت هذه في نهاية المطاف إلى جميع الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب المعروفة على قيد الحياة اليوم. أقدم حفريات حقيقية النواة المؤكدة هي الطحالب الحمراء والخضراء الموجودة في صخور عمرها مليار عام في كندا والصين. يتم تأكيد أحافير حقيقيات النواة من خلال شكلها واكتشاف الاسترويدز أو المنشطات، وهي الجزيئات التي تستخدمها حقيقيات النواة لبناء أغشية الخلايا الموجودة في الصخور ذاتها. بالفعل تم العثور على حفريات أقدم تبدو وكأنها حقيقية النواة في الصخور التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1 مليار سنة، لكن العلماء لم يتمكنوا من العثور على جزيئات الاسترويد التي يجب أن ترتبط بها، ما خلق لديهم لغزا آخر. والآن تشير الأدلة التي جمعها بروكس وزملاؤه إلى أن هذه الحفريات القديمة هي في الواقع حقيقيات النواة، لكنها شكل أكثر بدائية أنتج جزيئات الاسترويدز الأبسط المعروفة باسم بروتوستيرويدز. فعندما تصنع حقيقيات النواة الحديثة المنشطات بما في ذلك الكوليسترول، فإنها تتبع مسارا كيميائيا حيويا من 12 خطوة. الجزيئات التي تم إنشاؤها في الخطوات القليلة الأولى هي البروتوستيرويدز. وجد بروكس وزملاؤه أمثلة على هذه الاسترويدات في صخور عمرها يتجاوز 1 مليار سنة. تم جمعها في منجم نهر ماكارثر بالقرب من بولولا في الأقليم الشمالي بأستراليا، وهي المنطقة التي كانت ذات يوم تشكل قاع بحر قديم. لقد فعلوا ذلك عن طريق طحن الصخور ثم تحليلها كيميائيا. أيضا درس الباحثون مجموعة من الصخور الأخرى من جميع أنحاء العالم، ووجدوا كذلك وفرة من البروتسترويدات في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 1 مليار و 2 ملياري سنة. تشير هذه النتيجة إلى أن أولى حقيقيات النواة ظهرت منذ 1.6 مليار سنة على الأقل بالفعل، وقامت بصنع البروتسترويدات. منذ حوالي 1 مليار سنة طورت حقيقيات النواة القدرة على صنع المنشطات الحديثة، والتي من المفترض أن تمنحها مزايا أعطتها اليد العليا وسمحت لها بالازدهار، بينما انقرضت حقيقيات النواة السابقة. كما يقول بروكس، تطورت هذه الحقيقيات النواة الأكثر تعقيدا فيما بعد إلى طحالب وفطريات ونباتات وحيوانات تنتج جميعها المنشطات الحديثة. ظهرت أول حقيقيات النواة الحيوانية على سبيل المثال منذ حوالي 600 مليون سنة. إذن أحداث 3 مليارات سنة الأولى من التطور ستظهر أخيرا، وهي تتضمن كما يقول العلماء دراما ومكائد أكثر بكثير مما كنا نتخيله في أي وقت مضى. البحث يدعم فرضية عالم الكيمياء الحيوية الراحل كونراد بلوخ بأنه في الماضي السحيق ربما كانت هنالك كائنات حية أنتجت الخطوة الأولى فقط، ثم الخطوة الثانية، ثم الخطوة الثالثة من مسار التخليق الحيوي للكوليسترول كما يوضح بروكس. وأيضا هي الجزيئات التي وجدوها، فهي تلك الموجودة والتي كانت في الخطوة الأولى. يعتقد العلماء أن هذا قد يكون جزءا مهما آخر في حل أحجية التطور المبكر لحقيقية النواة. في هذه المرحلة يقول العلماء إنهم لا يعرفون كيف كانت تبدو أولى حقيقيات النواة المنتجة للبروتسترويد، لكن بروكس يعتقد أنها كانت بحرية أكبر بكثير وأكثر تعقيدا من البكتيريا. يقول أيضا البكتيريا هي مجرد نقاط بسيطة، لكن حقيقيات النواة لها هياكل عظمية بروتينية تسمى الهياكل الخلوية، ما يعني أنه يمكن أن يكون لها جميع أنواع النتوءات والزخارف. وإذا تم العثور على الأحافير الشبيهة بحقيقيات النواة التي يبلغ عمرها 1.6 مليار عام في موقع مشترك مع البروتسترويدز، فإن هذا يؤكد أنها كانت بالفعل حقيقيات النواة البدائية، ويعطي بعض الأدلة حول مظهرها. أيضا أحد الأسئلة المتبقية هو ما إذا كان أي شيء آخر سوى حقيقيات النواة قد أنتج البروتسترويدات الموجودة في الصخور القديمة. من المعروف أن بعض البكتيريا تصنع هذه البروتسترويدات على الرغم من أنها غير عادية، ويقول العلماء إن هذا هو أكبر قدر من عدم اليقين في الدراسة، وسيكون بتأكيد محور البحوث المستقبلية لمعرفة ما إذا كانت بالفعل البكتيريا قد لعبت أي دور. يساعد اكتشاف التنفس الذري من خلال الليزر في ترميز ونقل المعلومات الكمية. حقق باحثون من جامعة واشنطن اكتشافا رائدا، حيث اكتشفوا الظاهرة المعروفة باسم التنفس الذري من خلال مراقبة الضوء المنبعث من الذرات عند تحفيزها بواسطة الليزر. هذا الاكتشاف يحمل إمكانات كبيرة لتشفير ونقل المعلومات الكمومية. علاوة على ذلك، ابتكر الفريق جهازا جديدا يمكن أن يحدث ثورة في مجال تقنيات الكم، ويقدم تطبيقات واعدة في الحوسبة والاتصالات وتطوير أجهزة الاستشعار. يساعد اكتشاف التنفس الذري من خلال الليزر في ترميز ونقل المعلومات الكمية عبر شبكة كمية يمكنها تشغيل وتخزين ونقل الكيوبيتس، أكدت الباحثة الرئيسية أدينا ريبن، وهي طالبة دكتوراه في الفيزياء بجامعة واشنطن، على أهمية إنشاء وتشغيل وتخزين ونقل الكيوبيتات بشكل موثوق من أجل تطوير شبكة كمية مجدية. مثلا ظهرت الفوتونات كخيار طبيعي لنقل المعلومات الكمومية نظرا لقدرتها على السفر لمسافات طويلة وبسرعات عالية بأقل قدر من الطاقة أو من فقدان المعلومات، وذلك بتسهيل من الألياف الضوئية. ذكرت هندسة مثيرة للاهتمام أن الفريق استكشف إمكانات تسخير الفوتونات وأشباه الجسيمات المرتبطة بالاهتزاز الذري لتقنية الكم، ومن خلال تطبيق الجهد الكهربائي نجحوا في التلاعب بطاقة التفاعل لما يسمى بالفونونات بطريقة قابلة للقياس والتحكم داخل نظام متكامل واحد. يمثل هذا الاختراق خطوة مهمة إلى الأمام في إرساء وإنشاء أساس متين للدوائر الكمومية. الهدف النهائي للفريق هو إنشاء نظام متكامل يستخدم بواعث الكم وفوتونات مفردة في الدوائر الضوئية والفونونات المكتشفة حديثا للحوسبة الكمومية والاستشعار. يقول الباحثون إنهم واثقون في أن هذا التقدم سيسهم في تطوير الحوسبة الكمومية، والتي بدورها تبشر بتطبيقات مختلفة ومهمة تماما في المستقبل. أحد كبار المؤلفين والأستاذ في جامعة واشنطن وصف هذا البحث بأنه منصة جديدة ونافذة على النطاق الذري تعرف باسم ميكانيكا البصريات، حيث ترتبط الحركات الضوئية والميكانيكية بطبيعتها. تقدم هذه المنصة تأثيرا كميا فريدا يتيح التحكم في الفوتونات الفردية داخل الدوائر الضوئية المتكاملة، ما يوفر العديد من التطبيقات المحتملة. ركز الفريق في عمله السابق على دراسة الإكسيتونات، وهي جزيئات على مستوى الكم قادرة على ترميز المعلومات وإطلاقها في شكل فوتونات، وهي الوحدات الأساسية للضوء. تعمل الخصائص الكمومية للفوتونات المنبعثة بما في ذلك الاستقطاب وطول الموجة وتوقيت الانبعاث تعمل بمنزلة كيوبيتات للحوسبة الكمومية والتواصل، نظرا لأنه يتم نقل هذه الكيوبيتس بواسطة الفوتونات فإنها يمكن أن تنتقل إذن بسرعة الضوء، وهذا هو المذهل. تتضمن الخطط المستقبلية للفريق إنشاء دليل موجي يتكون من ألياف على شريحة تلتقط انبعاثات الفوتون الفردية وتوجهها إلى وجهتها المقصودة. الهدف إذن هو توسيع نطاق النظام، ما يسمح بالتحكم في بواعث الكم المتعددة وحالات الفنون المرتبطة بها. أيضا سيسهل هذا التقدم التواصل بين بواعث الكم، ما يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء أساس قوي للدوائر الكمومية. والهدف الشامل هو تطوير نظام متكامل يستخدم بواعث الكم للاستفادة من الفوتونات المفردة في الدوائر الضوئية جنبا إلى جنب مع الفونونات المكتشفة حديثا للحوسبة الكمومية والاستشعار الكمي. وأكد الباحثون أن هذا التقدم سيسهم بلا شك في الجهود الجارية في هذا المجال، ويدفع بشكل أكبر تطوير الحوسبة الكمية التي تنطوي بدورها على إمكانات عظيمة لمجموعة واسعة من التطبيقات في المستقبل. نمت الفطريات التي تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية نسيلية أو مستنسخة 20,000 مرة أكبر من أسلافها في تطور خلوي لا مثيل له. تولى الباحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا مهمة فهم تطور الحياة متعددة الخلايا من خلال بدء تجربة تطور رائدة طويلة المدى باستخدام فطر شائع. وبقيادة ويليام راتكليف يهدف فريق من العلماء إلى تطوير أنواع جديدة من الكائنات متعددة الخلايا في المختبر، بدءا وانطلاقا من أسلاف وحيدة الخلية. تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على الانتقال غير المفهوم جيدا من الكائنات وحيدة الخلية إلى الأنواع المعقدة متعددة الخلايا التي حدثت فعليا منذ ملايين السنوات، والتي اختفت أشكالها المبكرة إلى حد كبير بسبب الانقراض. نمت الفطريات التي تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية نسيلية 20,000 مرة أكبر من أسلافها في تطور خلوي بلا شبيه. قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة لتطور الكائنات متعددة الخلايا من خلال فحص خميرة الجعة الطافرة والمعروفة باسم خميرة ندفة الثلج. فعلى مدى آلاف الأجيال من الاختيار الدقيق خضعت الخميرة لتغييرات كبيرة، وشكلت مجموعات كبيرة تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية مستنسخة بحجم أكبر 20,000 مرة من سلفها. إذن تقدم هذه الدراسة مثالا رائعا للتطور المستمر متعدد الخلايا. يهدف البحث إلى فهم كيفية تحول الكائنات وحيدة الخلية إلى أشكال معقدة متعددة الخلايا ذات أنسجة متخصصة ونشاط منسق، والتي حدثت فعليا منذ مليارات السنوات. ومن خلال مراقبة خميرة ندفة الثلج يمكن للعلماء اكتساب رؤى قيمة في هذه الرحلة التطورية. بعد 3,000 جيل من التطور أظهرت مجموعات الخميرة هذه تحولات ملحوظة، حيث تطورت من المواد الشبيهة بالجيلاتين إلى الهياكل التي تتمتع بقوة ومتانة الخشب. حدد الباحثون آلية فيزيائية جديدة وراء نمو الخميرة. طورت خلايا الخميرة فروعا أكبر، ما قلل من الكثافة الكلية، وتتشابك هذه الفروع وتشكل كتلة ذات تناسق شبيه بالهلام. جعلت هذه البنية الجديدة الكائن الحي أقوى بأكثر من 10,000 مرة من سلفه أحادي الخلية. أظهرت خلايا الخميرة سلوكا شبيها بالكروم، حيث تلتف حول بعضها البعض وتقوي الهيكل بأكمله. وتسلط هذه النتائج الضوء على العمليات التطورية التي سهلت الانتقال من الكائنات وحيدة الخلية إلى أشكال الحياة متعددة الخلايا. وتوضح الدراسة كيف يمكن أن يتطور كائن وحيد الخلية إلى كائن متعدد الخلايا معقد ومتكامل على مدار آلاف الأجيال من الاختيار، مما يوفر بدوره رؤى قيمة حول أصول تعددية الخلايا. ولكن هناك سؤال عن دور الأكسجين في التطور متعدد الخلايا. وبالفعل أسفرت التجارب التي أجريت على خميرة ندفة الثلج عن اكتشاف مهم آخر يتعلق بدور الأكسجين في التقدم التطوري. ذكر سابقا أن الأكسجين كان نادرا في التاريخ المبكر للأرض، حتى أدخله نوع معين من البكتيريا إلى الغلاف الجوي منذ مليارات السنين، ويعتقد أنه سهل ظهور أشكال الحياة متعددة الخلايا. ويوفر تطور خميرة ندفة الثلج في المختبر دعما لفكرة أن الأكسجين لعب دورا مهما في تشكيل الكائنات الحية متعددة الخلايا الأولى على الأرض. كذلك كشفت التجارب أن مجموعات الخميرة فقط التي لم تعتمد على الأكسجين لإنتاج الطاقة كانت قادرة على التطور إلى أحجام أكبر. في المقابل كان على مجموعات الخميرة المعتمدة على الأكسجين تقسيم مواردها بين جميع الخلايا، ما يفرض تكلفة إضافية على النمو، وتسلط هذه النتائج الضوء تماما على أهمية مستويات الأكسجين في تطور الكائنات متعددة الخلايا وحجمها، وتوفر القدرة على مراقبة تطور أشكال الحياة المبكرة متعددة الخلايا على مدى آلاف الأجيال باستخدام خميرة ندفة الثلج، فرصة مثيرة لدراسة الجوانب المختلفة بما في ذلك بيولوجيا الخلية التطورية والسمات الفيزيائية الحيوية الخاضعة للانتقاء الطبيعي. قال الباحثون إنهم متحمسون لهذا النظام النموذجي، ويتوقعون المزيد من الاكتشافات في المستقبل مع استمرارهم في مراقبة سلوك وتطور هذا النوع من الخميرة. التوالد العذري أكثر شيوعاً مما نتصور. التوالد العذري مصطلح يشير إلى التكاثر دون إخصاب، وهي حالة شائعة بين بعض الأنواع، لكن يبدو أنها أكثر شيوعاً مما يعتقد العلماء. وهذا النوع من التكاثر اللاجنسي يشير بدوره إلى تطور الجنين في الحيوانات دون عملية الإخصاب التي يشارك بها الذكر. والتوالد العذري شائع في بعض الحشرات والعقارب والديدان، لكن كان يعتقد أنه نادر بين ثعابين والتماسيح. والتماسيح الأمريكية على سبيل المثال عادة ما تتكاثر جنسيا، لكن أظهرت دراسة حديثة قادها علماء حشرات في معهد فرجينيا للتقنية أن هذا ليس صحيحا تماما، إذ إن إناث التماسيح تستطيع في ظروف معينة أن تتكاثر بالفعل عن طريق هذا التوالد العذري. تم الكشف أيضا عن حالة مماثلة لأنثى تمساح منعزلة في كوستاريكا وضعت 14 بيضة عام 2018، 6 منها تحتوي على أجنة ماتت في وقت مبكر من نموها، وبيضة احتوت على جنين تمساح متطور بالكامل كان على وشك الفقس. وأشارت أيضا بيانات حديثة إلى أن ما حدث للتمساح يثير تساؤلات عن مدى انتشار التكاثر اللاجنسي بين بعض الأنواع، وعما إذا كنا سنستكشف حيوانات أخرى في المستقبل تستطيع أن تفعل ذلك. مرة أخرى لسنا وحدنا في الكون. على الرغم من عدم وجود دليل واضح على أن هناك من يشاركنا الحياة في الكون، فإن الفرضية المعروفة عالميا تقول إنه ليس منطقيا أن يكون هذا الكون الفسيح خاليا تماما من السكان إلا في تلك البقعة والنقطة الصغيرة التي تسمى بكوكب الأرض. هنالك دراسة جديدة بالفعل توصلت إلى أنه قد يكون هناك مئات الملايين من الكواكب الصالحة للحياة في مجرة درب التبانة حيث تقع مجموعتنا الشمسية. تقول الدراسة إن معظم النجوم في مجرتنا من نوع الأقزام الحمراء، وهي أصغر حجما وأكثر احمرارا من الشمس، وقد يكون لدى العديد منها القدرة على استضافة الحياة. أظهرت الدراسة أن ثلث الكواكب حول الأقزام الحمراء قد تكون مناسبة للحياة، ما يعني أنه من المحتمل وجود مئات الملايين من الكواكب الصالحة للسكن في مجرة درب التبانة وحدها. كما وجد العلماء من خلال قياساتهم الجديدة والمحسنة لعدد كبير من الكواكب الخارجية التي اكتشفها تلسكوب كيبلر الفضائي أن ثلثي الكواكب حول هذه الأقزام الحمراء ستتأثر بحرارة النجوم المضيفة، ما يحرق فرصها في العيش، لكن هذا يترك ثلث الكواكب في منطقة نطاق الحياة حيث يمكن أن توجد المياه السائلة نظريا قابلة للحياة عليها. وتأكيدا لهذا اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي آثارا لبخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب خارجي عملاق غازي شديد الحرارة يدور حول نجمه في أقل من يوم أرضي ولمدة 23 ساعة تقريبا. يبعد هذا الكوكب المعروف باسم WASP-18b يبعد نحو 400 سنة ضوئية عن الأرض، وهو بذلك أكبر بعشر مرات من المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. والآن ننتقل بحضراتكم إلى قضية نناقشها معا في ضوء العلم. جامعات السعودية تستقطب إلى معسكرها كبار العلماء بعروض مغرية. تعتزم بعض المؤسسات الجامعية السعودية اتخاذ تدابير لتشجيع الباحثين الأعلى ظهورا على قوائم الاستشهادات البحثية على العمل تحت لوائها لتعزز بذلك مكانتها في التصنيفات العالمية للجامعات. بدأت مؤسسات بحثية بالفعل في المملكة العربية السعودية في اتخاذ تدابير لترقي من مكانتها تحت التصنيف العالمي للجامعات عبر تشجيع كبار الباحثين على التحول إلى العمل فيها ولصالحها بدلا من الجامعات الأصلية التي ينتسبون بصفة رئيسة إليها نظير مكاسب نقدية وامتيازات، وفي كثير من الأحيان دون حتى إلزامهم بتقديم كثير من الإسهامات البحثية في المجدية. كان هذا هو ما خلص إليه تقريرات منشورة أوضحت كيف أنه على مدار العقد الماضي أقدم باحثون من بين الأعلى ظهورا بقوائم الاستشهادات البحثية على مستوى العالم على العمل وبصفة رئيسة تحت لواء جامعات بالمملكة بدلا من المؤسسات الجامعية التي ينتمون إليها بالأساس، وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز مكانة المؤسسات التعليمية السعودية ومرتبتها على قوائم تصنيف الجامعات التي تأخذ في الاعتبار نصيب باحثي المؤسسات التعليمية الجامعية من الإسهامات البحثية المعتبرة والتي يشار إليها في استشهادات بحثية. تعقيبا على ذلك يقول يوران بيليدنغرون الذي شارك في إعداد تقرير من هؤلاء ونشر كذلك في سايروس أكاديميك وهي استشارات في شركة يقع مقرها بإسبانيا، يقول لاحظنا نمطا بدأت فجأة تظهر به اتجاهات إلى الانتساب بالدرجة الأولى إلى عدة مؤسسات جامعية سعودية، وهذه الخطوات لمؤشرات تصنيف الجامعات ليست إلا نتاجات ثانوية لتقديس التصنيفات بعيدا عن أي ممارسات أخرى في سبيل العلم. إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.